اغتيال 5 أطفال في خان يونس، تهدم البيوت على أصحابها، هذا الإجرام الصهيوني المتصاعد وهذه الاغتيالات، هذا يستوجب رد فعل فلسطيني طبيعي.
الهجوم الأخير الذي فجر فيه مهاجم فلسطيني نفسه داخل حافلة في إسرائيل
وخلف عشرات القتلى والجرحى بين الإسرائيليين.
ولقد شهدت الاشتباكات الأخيرة في الأرض المقدسة بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود، فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان، حتى لكأن هذه الآية نزلت فيه:
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر.
صدى التقوى بالرياض تقدم
حقائق من الذعر الصهيوني.
المطاعم صارت خاوية لأنه لم يعد أحد من الصهاينة يرتادها. يعترف اليهود بأن الجهاد الفلسطيني أدى إلى منع بعضهم من الخروج من بيته 4 أشهر وزيادة. عشرات الأسر بل المئات تركت بيوتها وهاجرت إلى أمريكا وأوروبا. هجرة عدد من أبناء الرؤساء والمسؤولين الكبار من فلسطين. يقول: إنه لا سبيل لضمان حياة الناس هنا، أما أنا شخصيا فأفضل الحياة ولا أخجل من ذلك.
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا.
الذعر الصهيوني.
ومناظر الجنائز المروعة التي أنتجتها العمليات الفدائية والانفجارات أصبحت هذه المناظر مبددة لآمالهم، طاغية على كل طموحاتهم، حتى صاروا كالمجانين. فهيا للنفير ولا توانوا، أبيدوا الخصم لا تبقوا جحودا، خذوا أولادنا للقدس حصنا، خذوا الأكباد للأقصى وقودا، خذوا الأموال إن ضمتم جهادا.
حقائق من الذعر الصهيوني.
خذوا القرآن نبراسا.
حقائق من الذعر الصهيوني، محاضرة للشيخ عبد الحميد بن عبد الرحمن السحيباني.
من الرحمن إكراما وجودا، هلموا يا بني قومي اليوم به الأبطال.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحاب المجاهدين ومن اقتفى أثره وسرع لمنهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، يذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله وهو يتحدث عن الذعر اليهودي من الجهاد الفلسطيني والذي رآه قبل أكثر من 50 عاما، بعد أن ذكر رحمه الله أن الطريق الذي يوصل وحده إلى استعادة الحق المسلوب والنصر الضائع أن ذلك هو طريق المعركة الحمراء التي لا يظفر فيها إلا من حمل سلاحين: سلاح الإيمان في قلبه وسلاح البارود في يده. يقول الشيخ رحمه الله: رأينا أنا وفلان وفريق من أعضاء مؤتمر القدس في سنة 1953، أي قبل أكثر من 50 عاما، يقول: رأينا عربيا محبوسا في مخفر عند ضابط إنجليزي، فسألناه ما شأنه؟ قال: إنه شوهد يجر بقرة عند الحدود، فسألوه من أين جاء بها، فتردد وتلعثم، ثم تبين أنه جاء بها من الجزء الذي تحتله إسرائيل من فلسطين، فعجب منه. وقال له الضابط الإنجليزي: هل تستطيع أن تأتي بغيرها؟ قال: نعم، وإن أعطيتني هذا المسدس جئت بالحارس اليهودي. فأعطاه المسدس وغاب الرجل ساعات، وحسبوه قد فر به، فإذا هو يطلع عليهم وأمامه بقرتان وأمامه الحارس اليهودي مكتوفا. إنه أيها الإخوة الرعب والذعر والخوف الذي يعيشه اليهود قبل أكثر من 50 عاما. وصدق الله: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. علق صاحب الظلال يرحمه الله: قبل أكثر من 30 عاما على هذه الآية الكريمة فقال: وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في تشخيص حالة المنافقين وأهل الكتاب، حيثما التقى المؤمنون بهم في أي زمان وفي أي مكان بشكل واضح للعيان. ولقد شهدت الاشتباكات الأخيرة في الأرض المقدسة بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة، فما كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين. فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان، حتى لكأن هذه الآية نزلت فيهم ابتداء، وسبحان العليم الخبير. نعم أيها الإخوة، إنها شجاعة المؤمنين بالله تعالى أمام جبن الكفر والغدر والخيانة، شجاعة مزقت أحلام ساستهم وعلمت مترفيهم كيف يصحون، تسير من ظفر حلو إلى ظفر مبارك الفتح والرايات ميمونا، يمشون للموت في شوق وفي جدل لأنهم في ظلال الله يمشونا. ولقد كتب أحد الإخوة يبين أثر الطفل الفلسطيني المجاهد في إدخال الرعب في قلوب جنود الاحتلال الإسرائيلي، يقول: كان مشهدا يهز الوجدان ويكاد القلب بنبضاته المتسارعة لرهبة ذلك المشهد يخترق قفصه الصدري. هي لقطة متلفزة وصلتني عبر الإنترنت. المشهد يصور جنديا صهيونيا مدججا بالسلاح يلاحق طفلا فلسطينيا أعزل لا أظنه يتجاوز 10 سنوات، وفيما الوغد الإسرائيلي المستسعر يشد في المطاردة استدار الطفل المعجزة فجأة كالشبل الهصور يريد التقاط حجر من الأرض الفلسطينية الطيبة، فزلت قدمه الصغيرة فوقع على الأرض، فتوقف المشهد وحبس المنتج أنفاسنا لمدة ثوان كانت في حساباتنا كأنها الدهر. تواصلت أحداث هذه المطاردة الدرامية التي لم تتجاوز 20 ثانية، حيث استعاد هذا الغلام الهزبر توازنه بسرعة والتقط من الأرض حجرا أكثر الأسلحة فتكا في معنويات بني صهيون. لقد وددت لو أن كل واحد منكم رأى كيف أصيب هذا الجندي بالرعب وهو يرى الطفل يلتقط الحجر وكأنه يمسك بقنبلة انشطارية، وبكل اقتدار ودقة في التصويب رمى الشبل الفلسطيني حجره، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأصاب وجه الدجاجة الصهيونية المسلحة فولى مدبرا ولم يعقب. ويا لروعة المنظر والطفل الجسور يلاحق الجندي المثقل بأسلحته وعتاده. سبحان الله والله أكبر. وهكذا كانوا هؤلاء اليهود على الباطل، ولما كانوا على الباطل أيها الإخوة وكانوا يقاتلون بلا إيمان بلا عقيدة صحيحة أصابهم الذل والذعر، وهذا ما صرح به القوم أنفسهم منذ بداية الجهاد المبارك على أرض فلسطين. يقول أحدهم أيها الإخوة وهو عضو في الكنيسة الإسرائيلي كما في مجلة التايم، يقول: إننا في مقاومتنا للانتفاضة نعمل على تآكل طاقات الجيش البدنية والفكرية. وآخر كان يعمل رئيسا للأركان يقول: إنه من غير الممكن القضاء على الانتفاضة، ذلك أنها تعبر في جوهرها عن كفاح أمة. وثالث كان يعمل أستاذا في الجامعة العبرية. ماذا يقول؟ يقول إن بمقدرة دولة إسرائيل التغلب على 5 جيوش عربية، إلا أنه ليس بمقدورها التغلب على الانتفاضة. ورابع كذلك يقول إن العنف الذي نستخدمه ضد الأهالي يعني الفلسطينيين يذكي لدى الفلسطينيين روح الإحساس بالقومية ويقوي من شأن العرب، في حين أن إسرائيل آخذة بالضعف. ومن اعترافاتهم قولهم إنها الانتفاضة تمزقنا إربا وتقوي العرب، الحل السياسي هو المخرج الوحيد الذي ينقذنا من هذه المهانة. وجندي إسرائيلي أيها الإخوة كما في مجلة التايم يقول إنني كإنسان أشعر بالإنهاك بسبب الانتفاضة، إنها تحطمني. ولما كانوا على الباطل أيها الإخوة وكان في العالم منصفون، فقد وجد من الغرب أنفسهم من يثور على اليهود ويصفهم بأنهم مجرمون قتلة. إنه كاتب من كولومبيا اسمه جابرايل شارثيا. ماذا يقول؟ يقول أنا أعلن عن اشمئزازي من المجازر التي ترتكبها يوميا المدرسة الصهيونية الحديثة، ولا يهمني رأي محترف الشيوعية أو محترف معاداة الشيوعية. أنا أطالب بترشيح شارون لجائزة نوبل في القتل. سامحوني إذا قلت أيضا إنني أخجل من ارتباط اسمي بجائزة نوبل. أنا أعلن عن إعجابي غير المحدود ببطولة الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الإبادة بالرغم من إنكار القوى الأعظم أو المثقفين الجبناء أو وسائل الإعلام أو حتى بعض العرب لوجوده. ولأجل هذا الظلم أيها الإخوة الذي يفعله اليهود ضد المسلمين في فلسطين، فقد وجد من القوم أنفسهم من يصرح بأنهم مجرمون قتلة، وأن شارون كما في المقولة السابقة ينبغي أن يرشح لأخذ جائزة نوبل في القتل والإجرام. وهذا الكافر الغربي يقول هذا الكلام مع أن في العرب أنفسهم من يتنكر للأمر وكأنه لا يعنيه. وللأسف الشديد وتوالت الكتابات الصحفية التي تبين لنا حقائق واضحة من الذعر الصهيوني في فلسطين. وهؤلاء الكتاب ليسوا مسلمين وليسوا عربا وليسوا من المتعاطفين مع أهل فلسطين، ولكنهم من اليهود أنفسهم، وشهد شاهد من أهلها. إنهم يصفون حالة الذعر التي وصلت إليها التي وصلت حتى إلى الكلاب أيها الإخوة. يعترف اليهود بأن الجهاد الفلسطيني أدى إلى منع بعضهم من الخروج من بيته 4 أشهر وزيادة، لا يخرج إلى المجمع التجاري لأنه كان خاويا، لا يسافر وحده في الليل خوفا من الطلقات النارية التي تباغته وهو لا يشعر. الأعصاب متوترة حتى إن الدماء في العروق لتكاد تتفجر. وبسبب تلك الحالة النفسية التي يعيشونها فإنهم يصفون الأراضي التي يعيشون تحت ظلالها بالرمال النتنة، وأن الأيام التي يعيشونها أيضا أيام مجنونة، لأنه ربما خرج الجميع من البيت فلم يعد إليه أحد منهم سالما. إنهم أيها الإخوة يؤكدون عبر صحفهم مثل يديعوت أحرنوت وهارتس ومعاريف ومجلة التايمز وغيرها أن أهل فلسطين نجحوا في زرع الرعب في قلوبهم، بينما الترسانة الإسرائيلية الهائلة لم تستطع أن توقف المجاهدين. عشرات الأسر بل المئات تركت بيوتها وهاجرت إلى أمريكا وأوروبا وغيرها، كما سأذكر ذلك لكم بالتفصيل إن شاء الله. المطاعم صارت خاوية لأنه لم يعد أحد من الصهاينة يرتادها بسبب الذعر، وتطاول الذعر حتى وصل إلى أبناء الكبار في دولة بني صهيون، ويصف بعضهم حالة الرعب وأنه استغرقته أعوام من الانفجارات وأعمال القتل ومن الأحزان والآلام والقلق حتى أصيب بالانهيار، وأصبحت مناظر الدماء التي تسيل ومناظر الجنائز المروعة التي أنتجتها العمليات الفدائية والانفجارات أصبحت هذه المناظر مبددة لآمالهم، قاضية على كل طموحاتهم حتى صاروا كالمجانين. أما الهرب من ساحة القتال جبنا وهلعا فحدث عن هذا ولا حرج. وقرروا أيها الإخوة إغلاق المدارس إذا لم يوضع حراس مع أسلحة حول كل المؤسسات التعليمية. ووصلت حالة الذعر عند هؤلاء اليهود أن يصفوا أنفسهم بأنهم مثل قطيع بلا راع محاط بذئاب مجنونة. وازدادت بفعل الانتفاضة المباركة ولله الحمد الأمراض النفسية عند اليهود، حتى لقد وصل استهلاك المهدئات والمسكنات النفسية إلى 50%. ووصل الغضب باليهود أن هاجموا شارون في الصحف اليهودية نفسها واستهزأوا به وقالوا إنه أدخلهم في دائرة دموية لا يمكن الخروج منها. كان هذا أيها الإخوة عرض حول الذعر الصهيوني، وأسوق إليكم الآن إن شاء الله مجموعة من الحقائق في هذا الموضوع بالتفصيل. تتواصل الكتابات الصحفية الصهيونية عن مخاوفها وذعرها من الجهاد الفلسطيني، كما ذكر جمعا من ذلك الأستاذ عبد الوهاب المسيري وفقه الله. فهذا أيها الإخوة صحفي يبين أن الرعب في كل مكان، يقول كما في صحيفة يديعوت أحرنوت، يقول باستثناء العمل أنا لا أخرج من البيت منذ 4 أشهر، لا إلى المجمع التجاري ولا إلى المقهى. كان المجمع التجاري خاويا يا أخي، أنا لا أسافر وحدي في الليل لأنهم أطلقوا النار 10 مرات على الشارع وأنا لا أسمح لابني أبدا أن يخرج من الحي. قولوا لي أي حياة أعيشها حين أعرف أن ابني يركب سيارة عابرة عائدا إلى البيت؟ الآن كنت أنا نفسي أزور الأصدقاء 2 ليلة على الأقل في الأسبوع إلى أن أطلقوا النار على جاري الذي كان يسافر بالضبط أمامي على الشارع. ثم يعلق كاتب المقال على هذا بقوله: ليس هناك ملاذ في هذه البلاد، يعني فلسطين التي يحتلونها. يقول: الأعصاب متوترة ووصلت لدى البعض إلى حد الانفجار، ورغم ذلك سيطرت سلبية غريبة على الجميع، الناس ينظرون إلى حجم الدم اليومي كقضاء وقدر، تماما مثلما ينظر البائسون في بنغلاديش إلى الفيضانات. وجندي إسرائيلي يصف هلعه في إسرائيل وأن حكومته لا تعيره أي اهتمام. ماذا يقول؟ يقول: أخاف من الموت بلا سبب كالأبلة على الرمال النتنة المسمات قطاع غزة، لا أعرف أن أطير عندما يطلقون علي النار. عدت من الانتفاضة الأولى ومن حرب لبنان ومن الانتفاضة الثانية، عدت بحالة جيدة بمحض المصادفة، لا أؤمن بالمعجزات وبالحظوظ ولا أعتقد أن لكل طلقة عنوانا، لكن أنا أيضا ليس لي عنوان. أنا إذا ما مت فسأموت كالأبلة، أبلة لم ينتبه له أحد، أبلة إحصاءات، أبلة عائلة ثكلى، أشعر بأن أولئك الجالسين في أبراجهم العاجية أيضا لا يتابعون إطلاقا ما يحدث لي ولكتيبتي، وربما لنا جميعا أشعر بأنهم لا يعيروننا انتباها، وأسأل نفسي ما إذا كنتما أنتما الجالسان في برجيكما العاجيين رئيس حكومتي ورئيس أركاني، تعرفان فعلا ما الذي يجب عمله حكي أتمكن من العودة إلى البيت؟ وقبل هذا وذاك أرجو أن تبينا لي أنكما معنيان بخوفي من الموت كالأبلة، ذلك بأنه لم يعد من الممكن أن تقنعاني بأنه جيد أن نموت من أجل بلدنا في غزة. وصحفي يهودي يصف الهلع أيضا كما في صحيفة يديعو تحرنوت يقول: هذه أيام عصيبة للمواطن العادي، أيام مجنونة، لم يسبق لبيت أن كان محصنا مثل هذه الأيام. البيت هو الحصن، إنه غرفة عمليات مع الهواتف التلفزيون والتأكد من أن الجميع على قيد الحياة. الوسادة هي كيس رمل، الغطاء هو سور إسمنتي، رائحة الربيع تطرق النوافذ، رائحة البرتقال، رائحة الياسمين، ولكن الأيدي خاوية والأرجل ثقيلة لا تقوى على الخروج. هذه أيام مجنونة يقول، تنهض في الصباح مع ألم اليوم التالي ولحظات الخوف قبل أن نفتح المذياع لنسمع عن اليوم السابق، ندخل في يوم جديد مع خوف بأن لا يعود إلينا الجميع. الأمور بسيطة، اليومية يجب أن نفكر مرتين ثلاث أربع قبل أن نفعلها، هل نخرج مع الكلب، أن نتوجه إلى البقالة، أن نسافر في الحافلة للعمل، أن نذهب للتسوق، أن نجلس في المقهى، أن نرسل أولادنا للمدرسة، كل شيء يدرس بإمعان. كل سؤال بسيط بات مشكلة وجودية، هل نحن حقا في حاجة اليوم لشراء الحليب؟ ألا يمكن الانتظار ليوم واحد؟ ومن أجل ماذا نذهب إلى المقهى ما دام كل شيء في البيت لطيفا والتسوق يمكنه الانتظار والأولاد يمكن أن يستقلوا سيارة عمومية وثمة وقت لحفل الزفاف؟ لسنا مضطرين لشراء فستان اليوم تحديدا، وبصورة عامة ليس من المهم أن نشاهد هذا الفيلم، فبعد وقت قصير سيوزع في أشرطة فيديو، ومن له الرغبة الآن لحضور العروض المسرحية إلى آخر ما قال. وتكلم الصحفيون اليهود أيها الإخوة عن نشاط المجاهدين في فلسطين، وأكد أحدهم أن أهل فلسطين نجحوا في زرع الرعب في قلوب اليهود. يوئيل ماركوس كما في صحيفة هارتس يقول: الحقيقة المرة أننا لم ننجح في تصفية الإرهاب ودحره بالقوة، بل إن الفلسطينيين نجحوا في زرع الرعب في صفوفنا وفشلنا في إخافتهم. وأكبر دليل على ذلك أن الوزير داني نفسه وأبناء عائلته أخلوا بيتهم، يعني كبراء، خوفا على أمنهم، وذلك بناء على نصيحة جهاز الشاباك جهاز الأمن الداخلي. وقال رعنان كوهين عضو المعارضة: إن الوضع خطير جدا، أنا أنظر بخطورة بالغة إلى الوضع الذي لا يستطيع فيه الوزراء أن يتجولوا بحرية داخل الخط الأخضر، وإن لم نشعر نحن الوزراء بالطمأنينة فكيف سيشعر الجمهور؟ واستمر كاتب المقال في القول يقول: إنجاز الفلسطينيين لا يكمن في إخافة وزير في إسرائيل، إنجازهم الحقيقي يكمن في أنهم وضعوا علامة على كل المستوطنين والإسرائيليين كأهداف، وألحقوا الأذى باقتصاد إسرائيل وبالسياحة الوافدة إليها، وزرعوا من خلال أعمالهم الإرهابية، هكذا يقول، ولكنها في الحقيقة الجهادية، أجواء من الخوف والجزع في الوقت الذي لم تنجح فيه إسرائيل في زرع خوف مشابه في أوساطهم. وهناك أيها الإخوة من الحقائق ما يؤكد ذعر اليهود، وهو الهجرة من المستوطنات. أحد المستوطنين ماذا يقول؟ يقول: لقد سرت عدوى الرحيل في الوادي، ولا يبدو أنه يوجد أي علاج مستوطنة يافيت التي كانت تقطنها 38 أسرة، تركتها 8 أسر، ومستوطنة جلجال تركتها 6 أسر من 36 أسرة. أما ماسو فقد تركتها 5 أسر من 35 أسرة، وجيتيت تركتها 8 من 12. أما مستوطنة ناعران فلم يبق فيها سوى 6 أسر. وأحد اليهود أيها الإخوة يصف المستوطنات اليهودية الخالية من السكان بسبب الجهاد الفلسطيني يصفها بأنها صارت أشباحا، يقول: لقد ازدادت مستوطنات الأشباح شبحية، لم يعد أحد يفكر في أن يقوم برحلة، وإن سرت هنا بعد الظلام فلن تجد إنسانا. نصف المنازل مظلمة، عدد كبير من الأطفال لم يعودوا بعد الإجازة الصيفية، مكان لعب الأطفال خال تماما، كل شيء توقف. يقول صاحب أحد المطاعم: انظر كم نحن مشغولون الآن، ويشير ساخرا إلى درج النقود الفارغ. سوء طالعنا أننا انتهينا من تجديد المطعم قبل أن تتاح لنا فرصة أن نذوق العسل في أرض بلا شعب. ما هو الوقت الآن؟ 4. إن جلست هنا حتى 7، أي عندما أغلق المطعم، لن ترى أكثر من جندي أو جنديين يأتون إلى المطعم بدلا من الأطفال وضحكاتهم، يأتي الجنود وأسلحتهم. أليس هذا هو مصير كل المستوطنين الذين اغتصبوا الأرض من أصحابها؟ ومن أدلة ذعر اليهود أيها الإخوة هجرة عدد من أبناء الرؤساء والمسؤولين الكبار من فلسطين. نشرت إحدى الصحف قائمة بأسماء بعض أبناء النخبة النازحين، تضمن أفرادا من أسر رؤساء الوزراء السابقين: ابن جوريون، مناحم بيغن، إسحاق رابين. وأشار بيلين إلى أن أولاد كل من وزير الدفاع بنيامين ابن اليعازر ووزير التعليم ماتان فيلان يعيشون خارج إسرائيل. أرأيتم أيها الإخوة؟ ساهر هذا يهودي يريد الهجرة ويصف الرعب. كان يعمل مرشدا سياحيا يبلغ من عمره 35 عاما. هذا الرجل قرر الرحيل هو وزوجته وابنه الصغير بعد أن يجد مشتريا لشقته. ماذا يقول ساهر هذا؟ يقول: لم يكن الأمر هينا، لقد استغرقتني أعوام من الانفجارات وأعمال القتل، من الأحزان والآلام، من المجادلات والقلق، لكنني في النهاية انهرت. سئمنا أن نجدهم في كل مرة نفتح المذياع يتحدثون عن انفجارات، عن دماء، عن موت، عن جنائز. هذا هو الواقع صراحة، ولست فخورا بذلك ولا أعتبر هذا شعارا لي، ولكن من المستحيل أن تقولوا لنا عليكم أن تبقوا هنا ما دام من المستحيل أن تضمنوا لنا حياتنا. يخاطب اليهود: أريد أن أمنح أسرتي أقصى قدر ممكن من السعادة. ويضيف ساهر هذا اليهودي، يقول: الجميع الآن يعتقد أنه لا مجال نتقدم نحوه، ليس هناك ما نتقدم نحوه، المشكلة هي أننا على مدى السنوات 53 الماضية لم ننجح في ضمان أمننا، هذا هو سبب الرحيل. نحن نشعر بعدم وجود مخرج، الحل هو الرحيل وليس تغيير السلطة. من الصعب علي أن أقول هذا، ولكننا نعيش في إسرائيل كما لو كنا مسحورين. نحن نخرج إلى الشوارع، ومن الممكن أن يحدث أي شيء وأن ينسفنا معه ويحولنا إلى أشلاء. يقصد بذلك الأعمال الاستشهادية. يقول: أنا لا أرى أملا في حدوث تغيير كبير، وإحساسي يقول ليس فقط الإحساس ولكنه التحليل العقلاني، إنه لا سبيل لضمان حياة الناس هنا. أعلم أن هناك أماكن لا تحدث بها مثل هذه الأمور، لا توجد أماكن محصنة من الموت، ولا توجد أماكن ليس بها مجانين، ولكن توجد أماكن يمكنك أن تصحو في الصباح وتفتح عينيك وتحتسي فنجان القهوة وتخرج وتقول صباح الخير للناس، وأهم شيء هو أن تصل إلى موقع عملك في الموعد المحدد. أنا ببساطة أشعر بالقلق على طفل الرضيع، ويبدو أن من سيحاولون إقناعي أن أبقى يفضلون أن أموت هنا على أن أعيش في مكان آخر، أما أنا شخصيا فأفضل الحياة ولا أخجل من ذلك. قلت: سبحان الله وصدق الله، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ومما يدل أيها الإخوة على هلع اليهود من الاستشهاديين ما حدث في مستوطنة الحمراء حين قام أحد الاستشهاديين الفلسطينيين بعملية أدت إلى مصرع 9 إسرائيليين وإصابتهم، فقد ظهر كما في صحيفة معاريف اليهودية أنه حينما وصل تحذير إلى الحارسين الإسرائيليين من أن استشهاديا سيقتحم المستعمرة، ماذا فعل؟ خشي على أنفسهما ولم يبلغا عن ذلك. انظروا أيها الإخوة إلى الذعر اليهودي. وحينما التقى الجنود الإسرائيليون بالاستشهادي ماذا فعلوا؟ لم يشتبكوا معه وفروا من أمامه، بل قال أحدهم بصراحة بالغة، قال: حين بدأ القتال اختبأت تحت السيارة. هكذا اليهود أيها الإخوة، جبناء. وحتى الكلاب أيها الإخوة أصابها الذعر من جراء الجهاد الفلسطيني. تقول التحقيقات الصحفية: مع تصاعد الانتفاضة بدأت حالة الذعر تنتاب الكلاب، تنتاب الكلاب والقطط في المنازل الإسرائيلية، ولذا اقتضى الأمر تقديم المهدئات لها الفاليم. وقال أطباء بيطريون إن الكلاب تبدأ في النباح وتصبح أكثر عدوانية وترتجف لا إراديا أو تفقد التحكم في مثانتها عندما تصل أصداء دوي إطلاق النار في الضفة الغربية إلى مباني القدس. وقال بيني سابير وهو طبيب بيطري في القدس يقول: اليوم فقط عالجت كلبا من نوع السيشن كان قد امتنع عن الطعام ويرفض مغادرة منزله. وقال طبيب بيطري آخر: إنه لم ير مثل هذا العدد من الكلاب المضطربة منذ أمطر العراق تل أبيب بصواريخ سكود خلال حرب الخليج عام 1991. وقال طبيب آخر: إن كلبه هو شخصيا يرفض الخروج من المنزل. إن الناس مصابة بالتوتر ولا يدرون ماذا يفعلون وعلى من يلقون باللوم. الناس متوترة وكذلك حيواناتها. لقد وصلت أيها الإخوة حالة الذعر أعلى درجاتها عند اليهود، حتى كتبت الصحف اليهودية نفسها تقول، تقول ماذا؟ تقول: قوة الجيش تتآكل بمنهجية، وتقول: سياسة الأمن الإسرائيلية تحتضر. أما القول بأن قوة الجيش تتآكل بمنهجية فقد قالت صحيفة معاريف وهي صحيفة يهودية، قالت إن الأمر وصل إلى درجة أن المطلوب هو جندي في كل دكان. انظروا إلى الرعب أيها الإخوة، في كل موقف سيارات، في كل محطة أتوبيسات، وسبعة منهم في كل مفترق. ونشرت جريدة معاريف كذلك أن اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلبة في إسرائيل اتخذت قرارا بعدم استئناف الدراسة في المدارس بعد عطلة عيد الفصح إذا لم يوضع حراس مع أسلحة حول كل المؤسسات التعليمية. الله أكبر. وأما أن سياسة الأمن الإسرائيلية تحتضر فهذا قد أعلنه اليهودي أليكس فيشمان في مقال له في صحيفة يديعوت، يقول إن سياسة الأمن الإسرائيلية تحتضر، وأشار إلى أن الوضع الأمني الذي تعيشه إسرائيل يعتبر إفلاسا أمنيا يلزم المطبخ الأمني باتخاذ قرارات تكسر الجهاز. وكما قال أحد الكتاب كما في صحيفة معاريف يقول إن المجتمع الإسرائيلي يشعر باليأس مثل قطيع بلا راع محاط بذئاب مجنونة. وكما قال آخر يقول ليلة سعيدة أيها الناس والكآبة تكتنف إسرائيل. أيها الإخوة، ومع الانتفاضة المباركة ازدادت ولله الحمد الأمراض النفسية عند اليهود بشكل مذهل، كما جاء في جريدة هارتس كما ذكر الأستاذ عبد الوهاب المسيري وفقه الله أن عدد المرتادين على عيادات الأطباء قد زاد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، رغم أنهم ليسوا مرضى من الناحية العضوية وإنما يعانون من ضغوط وتوتر على خلفية الأحداث الأخيرة يعني الانتفاضة. ونشرت جريدة معاريف أن وزارة الصحة الإسرائيلية فتحت مراكز استعلامات هاتفية يستطيع المواطنون عبرها تلقي مساعدات نفسية. كما بيّنت يديعوت وهي صحيفة يهودية أن شركات الأدوية أفادت بأن هناك ارتفاعا بنسبة 50% في استهلاك المهدئات والمسكنات. سبحان الله. ووصفت الصحف اليهودية الشعب اليهودي بأنه متعب مرهق متشائم، كما يقول يوئيل ماركوس في صحيفتها آرس اليهودية، يقول الجمهور متعب ومرهق ومتشائم، طاقة إسرائيل تم تقويضها، ورغم أن إسرائيل عضو في نادي أقوى 5 جيوش في العالم ونادي الدول النووية 8، فقد بلغت النقطة التي لا يمكن فيها أن تصل إلى حل عسكري مع الفلسطينيين. وهاجم هذا الصحفي يوئيل ماركوس شارون قائلا إن شارون أدخل الإسرائيليين في دائرة دموية مفرغة لا يمكن الخروج منها. وقام صحفي إسرائيلي أيها الإخوة يستهزئ بشارون وهو حيمي شاليف كما في صحيفة معاريف، يقول إن أخطر ما في الأمر هو ذلك الإحساس العام بأنه لا أحد في البيت، وأن السفينة تهتز في بحر عاصف، وأنه لم تعد لدى قبطان السفينة أي أفكار أخرى لا في الميدان السياسي ولا في الميدان الاقتصادي الاجتماعي، وثمة تقدير سائد بأن القيادة الوطنية فقدت سيطرتها على الأحداث، وهذا وضع متطرف يمكن أن يقود أيضا إلى البحث عن حلول متطرفة. يقول وثمة إحساس عميق بفقدان الاتجاه، فشارون ليس لديه تكتيك فقط، المبدأ البسيط أن نصمد ألا تطرف لنا عين. يقول فشارون ليس لديه تكتيك فقط المبدأ البسيط أن نصمد، أن لا تطرف لنا عين، أن نقلل من الأضرار، أن نتماسك عندما تقع كارثة، أن نمضي قدما. إلى أين؟ هكذا يقول مستهزئا. وصحفي آخر أيها الإخوة يؤكد إخفاق شارون في وأد الانتفاضة، يقول إنه من الصعب بعض الشيء أن نخمن كيف يمكن لزيادة الرعب العسكري أن يؤثر في الفلسطينيين أكثر مما يفعل. إن شارون أخفق تماما في تحقيق أي أمن، وتحولت الانتفاضة إلى حرب استنزاف مستمرة. ومن هنا أيها الإخوة ظهر من اليهود أنفسهم من يعترف بالحق الفلسطيني، وأن الانتفاضة المباركة سوف تستمر مهما استخدم اليهود من أدوات البطش والتنكيل. مايكل ابن مائير يقول في صحيفة ها آرتس، يقول إن الانتفاضة هي حرب التحرير التي يخوضها الشعب الفلسطيني، فالتاريخ يعلمنا أنه لا توجد أمة على استعداد أن تعيش تحت هيمنة شعب آخر، وأن حرب التحرير التي يخوضها شعب مضطهد ستنجح حتما. والإسرائيليون كقوة احتلال يقتلون الأطفال ويقومون بتنفيذ حكم الإعدام في أشخاص مطلوبين دون محاكمة. لقد أقمنا الحواجز التي حولت حياة الملايين إلى كابوس. إن علما أسود يرفرف فوق أفعالنا. إن نظام الاحتلال يقوض المبادئ الأخلاقية ويمنع التوصل إلى سلام، وهكذا فهو يهدد وجود إسرائيل. ولأنها حرب تحرير يشنها المضطهد صاحب الحق السرير، فإحساسه بشرعية جهاده يشد من أزره ويحفزه على الاستمرار في الحرب بلا هوادة. هكذا يقول هذا الكاتب أيها الإخوة. يوزي بن زمان يقول كما في صحيفة هارتس، وهي صحيفة يهودية كما قلت، يقول فلنتخيل أن كل الأوهام تحققت، وقبضنا على كل الإرهابيين، وصادرنا كل الأسلحة، وحطمنا كل مصانع السلاح حيث تصنع المدافع والصواريخ، فهل سيكون لهذا أي تأثير؟ هل يشك أحد أنه في الصباح التالي ستظهر مصانع سلاح أخرى ستنتج المزيد من الأسلحة التي ستستخدم ضد إسرائيل؟ هل يشك أحد في أنه في هذا الصباح هناك مئات من الفلسطينيين يذهبون إلى مراكز التنظيم وحماس يعلنون أنهم على استعداد أن يشنوا هجوما على إسرائيل؟ هل نفد خزان الانتحاريين من نابلس وقطاع غزة؟ أيها الإخوة، وبسبب هذا الرعب الذي دب في قلوب القوم أخذ الجنود اليهود يهربون من الخدمة العسكرية. فقد بيّنت جريدة تلغراف البريطانية أن هناك 600 جندي إسرائيلي محتجزون الآن في السجون الإسرائيلية عقابا لهم على التهرب من أداء الخدمة العسكرية. ولم يكن الأمر عند هذا الحد فقط، فقد ازداد عدد الموقعين على ترك الخدمة العسكرية حتى وصل إلى حوالي 2400. كما أعلن 400 جندي احتياط أنهم سيرفضون الخدمة إن تم استدعاؤهم. ولأجل تلك المقاومة الباسلة ضد هؤلاء اليهود أيها الإخوة، فقد انكشفت نسب اليهود الذين يريدون الخروج من إسرائيل. فقد أشار استطلاع للرأي أجراه ملحق هآرتس، وهي صحيفة يهودية كما يذكر الأستاذ المسيري وفقه الله، إلى أن 43 من الإسرائيليين الذين فكروا في الرحيل عن إسرائيل خلال الأشهر الماضية قد فضلوا الولايات المتحدة، و18% يريدون الهجرة إلى أستراليا، و14% يريدون التوجه إلى أوروبا، و5% يريدون التوجه إلى كندا، و2% يريدون التوجه إلى بريطانيا لأنهم سئموا الجلوس في إسرائيل. وهكذا أيها الإخوة، فإن المسلم يرى من خلال هذا الذعر اليهودي بداية لهلاك اليهود إن شاء الله، ذلك الهلاك الذي تحدثنا عنه أسفارهم بوضوح كما ذكر الأستاذ الحوالي وفقه الله في كتابه يوم الغضب هل انتهى بانتفاضة رجب، ذلك أن تلك الأسفار تذكر في ثناياها تكرر أسباب العقوبة والخراب. ماذا تقول؟ الشرك بالله والكفر برسله والتمرد على أمره وسفك الدم البريء والظلم والعدوان والمكر والغش والغدر، وهذا كله يفعلونه في فلسطين الآن أيها الإخوة، والفواحش واضطهاد البائس والأرملة كل هذا في أسفارهم أيها الإخوة. وفي ذلك يبين أيضا أن الزمن الجديد يبدأ بإعلان الجهاد، وهو ما نرجو أن تكون هذه الانتفاضة والأعمال الاستشهادية بدايته بإذن الله تعالى. وكما جاء في سفر أرميا، جاء في هذا السفر: هو ذا شعب مقبل من أرض الشمال، وأمة عظيمة ناهضة من أقاصي الأرض، قابضون على القوس والحربة، قساة لا يرحمون، صوتهم كهدير البحر، وعلى الخيول راكبون مصطفون، كرجل واحد للمعركة ضدك يا بنت صهيون. وهكذا أيها الإخوة تنطق كتب القوم أنفسهم شاهدة على إجرامهم وفجورهم وفسوقهم. ولئن حدد بعضهم هلاكهم بسنة معينة ونهايتهم أو بداية نهايتهم، وأن ذلك سيكون سنة 33 و400 ألف، فإن ذلك شيء لا نجزم به أبدا، والذي نجزم به أن هناك يوما ينطق فيه الحجر والشجر يقول: يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإننا ندعو أبناء فلسطين أن ينهضوا لدينهم وعقيدتهم، وألا يخشوا اليهود فإنهم جبناء أذلاء، وأن يستعينوا عليهم بطاعة الله تبارك وتعالى وبكائهم بين يديه أن ينصرهم ويخذل عدوهم، وليعلموا أن إخوانهم الصالحين من أبناء الإسلام معهم لن يخذلوهم بإذن الله، وأنهم فداء للقدس والأقصى. شعارهم: نفسي فداء فلسطين وما لقيت، وهل يناجي الهوى إلا فلسطين، نفسي فداء لأولى القبلتين غدت، نهبا يزاحم فيه الذئب تنينا، أرض بذلنا بها الأرواح غالية، داعين لله فيها أو ملبينا، ومسجد نزل المختار ساحته، نموت فيه ونحيا مستميتين، أنرتضي أن نرى ميراثنا بددا، ونكتفي بدموع في مآقينا، ما قيمة النفس إن هانت لطائفة الله صور فيها الذل والهونا، وما نقول لأبطال لنا سلفوا إذا تهدم ما كانوا يشيدون، ماذا إذا ما فقدنا إرث أمتنا، وما الذي بعده يبقى بأيدينا، ذودوا كما يدفع الضرغام في غضب عن العرين أباتا شمريين، لا ترهبوا القوم في مال وفي عدد، إن الفقاقيع تطفو ثم يمضينا. ونحن هنا نقول لكل فلسطيني مؤمن بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر يرجو ما عند الله تعالى، نقول له تشجيعا له على الجهاد والنضال أمام هؤلاء اليهود المذعورين، نقول له كما قال شاعر معاصر: فهيا للنفير ولا توانوا، أبيد الخصم لا تبقوا جحودا، خذوا أولادنا للقدس حصنا، خذوا الأكباد للأقصى وقودا، خذوا الأموال إن ضمتم جهادا، جبال النار تهوى أن نعودا، خذوا القرآن نبراسا ونورا، إله الناس يمنحنا الصمودا، وفي الإسراء ترغيب وبشرى، من الرحمن إكراما وجودا، هلموا يا بني قومي ليوم به الأبطال تجتاز الحدود إلى العلياء إخواني أغيروا ردوا الساحات في الهيجا ورودا أذيقوا جيش صهيون المنايا ولا تبقوا بها علجا لدودا فضموا الصف يا قومي وأهلي ولا تذرن في الأقصى يهودا. اللهم ارزق أهل فلسطين العودة إليك يا حي يا قيوم، اللهم ارزقهم الاعتماد عليك وأصلح سرائرهم وظواهرهم واجعل جهادهم خالصا لوجهك الكريم يا رحمن يا رحيم، وانتقم يا إلهنا يا حي يا قيوم من هؤلاء الصهاينة المعتدين عاجلا غير آجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.